قال المثنى كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير عليه رحمات ربنا الجليل في أول تفسيره عند تفسير الاستعاذة، يقول: الاستعاذة تكون لدفع ضر بخلاف اللياذة فتكون لجلب نفع، هذه لدفع مضرة وتلك لجلب منفعة. فإذا أردت أن تطلب منفعة تعبر تقول لوذ بك وألوذ بك، وإذا أردت أن تطلب دفع مضرة تقول أعوذ بك وأستعيذ بك. فهنا نحن نطلب دفع مضرة، وهو أننا نريد تحصين أنفسنا من عدونا، ثم نريد بعد ذلك إخراج هذه الفضلات التي تؤذينا في بطوننا. فالذي يناسب الاستعاذة لا اللياذة، اللياذة لجلب منفعة والعياذة لدفع مضرة، قال الإمام ابن كثير. وهذا كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت تاسره، ولا يهيبون عظما أنت جابره. يهيبون بمعنى تكسرون. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيبون عظما أنت جابره. الشاهد هنا: يا من أعوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمنه. ففي جانبه الأمل وطلب المنفعة ألوذ، ويا من أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيبون عظما أنت جابره. ولذلك قال أئمتنا: حقيقة الاستعاذة الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولا يجوز للإنسان أن يستعيذ من الشيطان إلا به الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تتحصن من الشيطان إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالله بأسمائه بصفاته سبحانه وتعالى، لأنه لا يقدر على دفع هذا الضر عنك إلا الله جل وعلا. ولا يجوز للإنسان أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله، أحكم بالله، ألتجئ إلى الله، أعتصم بالله، أتحصن بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله هنا في رواية الصحيحة قلنا والكتب الستة من الخبث والخبائث، من الخبث، الخبث بضم الباء جمع خبيث، وقد تسكن الباء تخفيفا فيقال الخبث. أعوذ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث، الخبث. قال الإمام الخطابي: عامة المحدثين يسكنون الباء فيقولون الخبث والخبائث، ثم قال: هذا غلط، والصواب الضم. قد رد عليه أئمة الكرام كالإمام النووي وغير عليهم جميعا رحمة الله، قالوا: هذا ليس بغلط. والإنكار، أي إنكار تسكين الباء، غلط، غلط في الرواية وفي اللغة. والتسكين في هذا اللفظ وفيما يشبهه جائز بلا خلاف. وكل كلمة كانت ثلاثة أحرف وضم فيها الحرف الأول والثاني يجوز أن تسكن الثاني من باب التخفيف، مثل عنق فتقول عنق، كتب كتب، رسل رسل. وقال هذا فصيح في اللغة ومشهور عند العرب، فلا داعي للقول بأن ضبط الخبث بإسكانه الباء غلط كما هو عليه عامة المحدثين. تغليط هذا هو الغلط، والرواية واردة لذلك، نعم واردة أيضا بالأصل وهي الخبث والخبائث، الخبث والخبائث. فعليه الخبث، والخبث جمع خبيث، وهم كما قال أئمتنا سيأتينا ذكرى للشياطين. والخبائث جمع خبيثة، وهن إناث الشياطين. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث أي من ذكرى للشياطين وإناثهن. أحصن نفسي بك من كل شيطان وشيطان يكون في هذا المكان. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا المعنى هو الذي عليه جمهور المحدثين، وبعضهم ذكر معنى آخر للخبث، الخبث والخبائث، فقال الخبث هو الشر والكفر والشيطان، والخبائث هي المعاصي بأسرها. ثم نقل عن ابن الأعرابي أنه قال الخبيث في كلام العرب هو المكروه، فإن كان في الكلام خبيث الكلام فهو الشتم، وإن كان في الملل فهو الكفر، وإن كان في الطعام فهو الحرام، وإن كان في الشراب فهو الضار. أنا أقول نعم الخبيث كما ذكرت معناه، لكن المراد هنا أننا نحصن أنفسنا من أشياء تحضر في هذا المكان كما أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الخشوش مختبرة، فلا دخل الآن لموضوع المعاصي ولا لشر ولا لكفر، واضح هذا. نحصن أنفسنا من هؤلاء الجن، لا يرون عوراتنا ولا يصيبون بعد ذلك بأذى وضر. نعم لفظ الخبيث معناه في الأصل في اللغة كما قال علماء اللغة في كتبهم، الخبيث هو ما يكره رداءة وخساسة، مكروه لرداءته وخفته. قال إمتنا سيشمل الاعتقاد الباطل، ويشمل الكذب في المقال، ويشمل القبيح في الأفعال. هذا معنى الخبيث، لكن المراد هنا خبيث معين وهو شيطان وشيطانه. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث من ذكران الشياطين وإناثهم. لذلك في الرواية الأخرى التي مرت معنا في سنن ابن ماجه وغير، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. فإذا مما يبين على أننا نستعيذ بالله هنا من صنف من أصناف الخبيثين، لا من خبث في المقال ولا من خبث في الأفعال، إنما من خبث من هذه الذوات الخبيثة، وهم الشياطين ذكورا وإناثا. أما لفظ الخبيث يطلق على الشيء المكروه في كما قلت في الأقوال والأفعال وفي الاعتقاد وفي كل شيء. ولذلك ثبت في سنن النسائي وسنن البيهقي وإسناد الحديث صحيح موقوفا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والأثر رواه عنه الإمام ابن حبان في الصحيح مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، أي هي منبع الأشياء المكروهة الخسيسة المؤذية الضارة الشنيعة، أم منبع وأصل الخبائث. الخبائث هنا ليس المراد منها ما ورد من الخبث والخبائث، واضح هذا. منبع المعاصي، نعم من المعاصي المراد من الخبائث هنا المكروهات التي هي معاصي. ولذلك في تكملة الأثر عندما غولت امرأة من بني إسرائيل عابدة، ثم أرسلت إليه غلاما وقالت ندعوك للشهادة، فلما دخل فرأى امرأة وضيئة وعندها باطية خمر وغلاما، والغلام من الزنا وهي بغي، قالت إما أن تقتل هذا الغلام وإما أن تقع علي وإما أن تشرب الخمر، قال اسكوني كاسا، فهذا في تقديره أخف البلايا والرزايا. فلما أخذ الكأس قال زيدوني، فوقع على المرأة بعد ذلك وقتله الغلام. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، في رواية ابن حبان المرفوعة. وقلنا في سنن النسائي وفي سنن البيهقي الرواية بسند صحيح كالشمس موقوفة على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وللأثر حكم الرفع على كل حال. إذن قوله أم القبائح أي أم الأشياء المكروهة، أم منبع المعاصي والرذائل، فلفظ الخبيث لا يطلق فقط على خصوص العاصي المارد من الجن، إنما يطلق على كل شيء مكروه، لكن هنا يراد منه مكروه خاص ذكر الشياطين وإناثهم، نستعيذ بالله منهم جميعا. أما لفظ الخبيث يطلق كما قلت على ما هو أوسع من ذلك، وقد ثبت في المسند والكتب الستة إلا سنن الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكان، عليك ليل طويل ترقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا خيب الناس، وإلا أصبح خبيث الناس كسلان خبيث. فإذا هنا صار فيه كما قلنا صفة الرداء، صفة الخسة، صفة الكسل، صفة الخمول. وتأمل هذا في من لم يستيقظ، لا أقول لصلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، تأمل حالته وانظر للكسل الذي يكون في جسمه وفي بدنه، نسأل الله العافية، أصبح خبيث الناس كسلان. فالخبث كما قلنا يطلق على الشيء المكروه، لكن هنا المراد منه خصوص خبث معين يكون من الشياطين ذكورا وإناثا، وقد ثبت في المسند والصحيحين وصحيح ابن حبان وسنن النسائي وابن ماجه عن أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة وهو فزع محمر وجهه عليه صلوات الله وسلامه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق بين الإبهام والسبابة، فقالت رضي الله عنها وأرضاه: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. إذا كثر الخبث، ما المراد بالخبث؟ المكروهات، المنكرات، المعاصي، المهلكات، الموبقات، فهذا لفظ الخبث كما قلت عام، لكن المراد منه هنا خصوص خبث يكون فيه الشياطين ذكورا وإناثا. إذا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والروايات الأخرى نشرح معناها وننتقل بعد ذلك إلى تخريج الحديث إن شاء الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقدمت معنا الروايات: اللهم إني أعوذ بك من الرجس. الرجس يطلق على الشيء القذر سواء كان حسا أو معنى. الشيء القذر يقال له رجس حسا أو معنى، قذارة حسية فهو نجس نجاسة حسية، كما قال الله جل وعلا عن لحم الخنزير: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قوله رجس، وهنا الله من أعوذ بك من الرجس النجس، شيطان قذرا نجس، وهنا فإنه رجس أو صفقا وهي لغير الله به، رجس نجس نجاسة لكن حسية، والنجس نجاسة حسية فيه نجاسة معنوية كذلك. لقد يطلق على النجاسة المعنوية فقط، ومنه قول الله جل وعلا في سورة التوبة براءة يقول: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. فأما الذين في قلوبهم مرض فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الرجس هنا قذر لكنه معنوي، رجسا إلى رجسهم. فإذا اللهم إني أعوذ بك من الرجس أي الشيطان النجس القذر، وقوله من الرجس النجس زيادة توكيد وتقرير لنجاسته وإتباع اللفظ بنظيره من الربس النجس الخبيث. تقدم معنا شيء مكروه لخسته وضره. المخبث الذي ينشر الخبث ويفسد بين الناس. الشيطان الرجيم. نجد الشيطان قال إنتنا صيغة فيعال مأخوذة من شطن بمعنى بعد. وسمي الشيطان شيطان لأمرين: لبعد طبعه عن طباع البشر، ولبعده عن رحمة الله عز وجل، فالله طرده ولعنه وأخبر أن عليه اللعنة إلى يوم الدين، ثم بعد ذلك هو في النار من المخلدين. فطبعه بعيد عن طباع البشر، وهو بعيد عن رحمة الله عز وجل، بعيد لفسقه عن كل خير وفضيلة. فقيل له شيطان من شطن بمعنى باعودة. فيما يظهر والعلم عند الله غلط، لأنه يقال تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولا يقال تشيط. والذين قالوا إنه من شاط يشيط لأنه خلق من النار ومآله إلى النار وفيه الغضب وهو من طبيعة النار، هذا وإن وافق ما عليه الشيطان لكنه لا يشهد له الاشتقاق اللغوي كما قال أئمة اللغة. فهو من شطن لا من شاط، شاطن بمعنى بعد، فهو شيطان، ولذلك تشيطن ولا يقال تشيط. يقول أمية بن عبد الصلت في بيان ما أعطى الله لنبيه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. أيما شاطن، لو كان من شاط لقال أيما شاط، أيما شاطن عصاه عكاه، عكاه أي أوثقه وقيده وربطه ثم يلقى في السجن والأغلال. إذا فهو كما قلت صيغة فيعال من شطنة. قال أئمتنا: وهذا الاسم يطلق لكل متمرد من الجن والإنس والحيوان. فالعات من الإنس قال له شيطان، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والخبيث من الجن يقال له شيطان. والنافر الناب الشرس من الحيوانات يقال له شيطان. إذا اسم لكل عاق متمرد من الإنس والجن والحيوان، من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. صيغة فعيل بمعنى مفعول أو فعل. إذا كانت بمعنى مفعول فسمي الشيطان رجيما لأنه مطرود من رحمة الله، مطرود من الخير. إذا حاول استراق السمع طرد ورمي وقذف بشهاب ساقط. وهو أيضا رجيم بمعنى راجم فاعل يرجم الناس بالوساوس والإغواء والأمران فيه. فهو مرجوم وهو راجم. نسأل الله أن يكفينا شره، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا فيما يتعلق إخوة الكرام بمعنى هذه الجملة المباركة التي نقولها عندما ندخل هذا المكان. قلت إذن الصيغة التي ما ينبغي أن نفرق فيها التثنية مع الاستعاذة: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اختر أيتهما شئت، وإن زدت بعد ذلك تزداد فضيلة. اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم يا ذا الجلال. ثم تخريج الحديث وبيان درجته، وهو المبحث الثالث إن شاء الله. لعلنا نتدارس هذا على وجه السرعة إن شاء الله، وغدا نتكلم على ترجمة أنس وننتهي من الباب الرابع إن شاء الله في هذه الأيام، حتى إذا أحيانا الله بعد العيد نتكلم على الباب الخامس بعون الله. إخوتي الكرام، حديث أنس الذي قال عنه الإمام الترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن، الأمر كذلك. حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه ذكر دعاء قضاء الحاجة عندما يقول الإنسان هذا الدعاء عند الدخول هو أصح ما ورد في ذلك. وقد أخرج حديث أنس الجماعة أهل الكتب الستة، وأخرج معهم الإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، والإمام البيهقي في السنن الكبرى، والبخاري في الأدب المفرد، والإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، والإمام ابن السني أيضا في عمل اليوم والليلة، وهو في أعلى درجات الصحة لإخراج الشيخين له. فكما قال الإمام الترمذي: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. ثانيا هذا المبحث الرابع والثالث متآخيان. قوله في الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود، وقلنا هذه الرواية لا بد لها من تخريج. أما حديث علي رضي الله عنه وأرضاه فقد تقدم معنا الإشارة إليه، وقلت رواه الترمذي وابن ماجه، وأزيد رواه البغوي في شرح السنة في الجزء الأول صفحة 78 و300. تقدم معنا حديث علي: ستر ما بين أعين الدين وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيس أن يقول بسم الله، تقدم معنا وقلت إنه في سنن الترمذي وابن ماجه. الإمام الترمذي في تخريجه لهذا الحديث سيأتينا رقم 606 إن شاء الله، قال: إنه حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. قال الإمام الترمذي: وقد روي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء في هذا، يعني تقرب من حديث علي. وهذا الذي قاله الإمام الترمذي سيأتينا إن شاء الله نوزع فيه، وحكم على الحديث في الغرابة غير مسلم كما سيأتينا كرجال الحديث ثقات أثبات، والحديث لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله، لا سيما مع وجود شواهد للحديث أشار إليها الإمام الترمذي. ولذلك قال الشيخ أحمد شاكر: نحن نخالف الترمذي في هذا ونذهب إلى أن الحديث حسن على أقل أحواله إن لم يكن صحيحا، فجميع رواته ثقة، فعلام إذا يكون غريبا وهو ضعيف. قال: وله شاهد، لو كان فيه ضعف وجد له شاهد لارتقى، وشاهده ما هو في مجمع الزوائد في معجم الطبراني الأوسط في الجزء الأول صفحة 205 بلفظ حديث علي المتقدم رضي الله عنه أجمعين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه رواية عن أنس في معجم الطبراني الأوسط: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم، ليس هذا في خصوص الكنيز وقضاء الحاجة، إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. وحديث أنس يشهد لحديث علي رضي الله عنه أجمعين. الرواية الثانية حديث زيد بن أرقم، تقدم معنا أيضا الإشارة إلى تخريجه في الحديث المتقدم في المبحث الثالث، كنا في سبب قولنا لهذا الذكر عند دخولنا الخلاء في الأمر الثاني، كنا لأن هذه الخشوش محتضرة، وذكرت حديث زيد بن أرقم. حديث زيد بن أرقم تقدم معنا، وقد أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة إلا الإمام الترمذي، وتقدم أنه رواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين، وقره عليه الذهبي، ورواه البيهقي، ورواه البغوي في شرح السنة، والإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، والإمام البزار، وإسناد الحديث الصحيح. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن الترمذي قال حديث زيد بن أرقم فيه اضطراب، وبينت أنه لا اضطراب فيه إن شاء الله بعد ثبوت رواية قتادة عن النضر بن أنس وعن القاسم بن عوف الشيباني، فروى الحديث عنهما ثم رواه أيضا من عن زيد بن أرقم، وسن قتادة يحتمل الرواية عن زيد بن أرقم. فزيد بن أرقم توفي سنة 66 وقيل سنة 68،
وقتادة تقدم معنا أنه توفي سنة 110 وليس كذلك، وقلت 114. وقد روى قتادة عن عدة من الصحابة الكرام، روى عن أنس عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنهم أجمعين وعن غيرهم، فسيره يحتمل الرواية عن زيد بن أرقم، فروى الحديث عن زيد بن أرقم بنفسه ثم رواه عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم ثم رواه عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. فهذه طرق الثلاث فلا اضطراب في ذلك. نعم، ثم رواية قتادة عن النضر بن أنس عن أنس وهم كما قال الإمام البيهقي رضي الله عنه أجمعين. فالحديث الصحيح وقد ساقه الإمام الحافظ في المستدرك من الطريقين بروايتين أيضا مختلفتين، مما يقرر ما تقدم معنا أنه لا اضطراب في ذلك، وأن قتادة سمع منهما كما قال الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله. الرواية الأولى يا أخوتي الكرام رواها الإمام الحاكم كما قلت في المستدرك عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، انظر للاختلاف الآن بين الروايتين، والثانية عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم، لكن بينهما اختلاف في المتن، ولذلك هو روى عن الشيخين عن زيد بن أرقم الحديث بروايتين مختلفتين، وهذا ما وضحته رواية الحاكم. أما رواية النضر بن أنس عن زيد فلفظها إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الغائط فليقل أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم. وعليه هذه الرواية رواية زيد التي هي صحيحة تشهد لرواية أبي أمامة التي تقدم معنا وقلت إنها ضعيفة وليس كذلك في سنن ابن ماجه، فهذه تشهد لها وعليه هذه الزيادة اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم دون الخبيث المخبث، تشهد لتلك الزيادة وعليه تتقوى بها وتصبح الروايات الضعيفة في هذا الباب الصحيحة، ويعمل بها لثبوتها لا لأنها في فضائل الأعمال وهي ضعيفة تنتبه لذلك. هذه الرواية الأولى في المستدرك. والرواية الثانية عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد رضي الله عنه أجمعين، ولفظ الرواية إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بك من الخبث والخبائث، كرواية أنس المتقدم معنا رضي الله عنه أجمعين. وعليه فيما يظهر لي والعلم عند الله أن قتادة روى الحديث عن شيخين عن القاسم بن عوف الشيباني وعن النضر بن أنس بروايتين مختلفتين كما هو روى الحديث بنفسه، والعلم عند الله جل وعلا. أما الرواية الثالثة وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وابن مسعود، الرواية الثالثة رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواها الإمام الإسماعيلي بسند جيد كما قال ذلك الإمام العيلي في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحة 270، ولفظ الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الغائط قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، كرواية أنس رضي الله عنه أجمعين. وقد روى رواية عبد الله بن مسعود موقوفة عليه الإمام ابن أبي شيبة في أول مصنفه في الجزء الأول صفحة 7 بلفظ إذا دخلت الغائط، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كلام موقوفا عليه إذا دخلت الغائط فأردت التكشف فقل اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم. وأما رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال الشيخ المبارك فوري في تحفة الأحوذي في الجزء الأول صفحة 15 لم أقف عليها، وقد بحثت عنها ليالي طويلة لم أقف عليها لا في المسند ولا في سنن البيهقي ولا في مصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ولا في كتب السنن ولا في الأجزاء الحديثية التي يتصور فيها وجود هذا، ولا في مجمع الجوائز ولا ولا. وهذا مما يبين ضعف المتأخرين وما يحكى في هذه الأيام من أن الحديث كتب وأمور الطباعة تيسرت، يمكن أن يطلع المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم، كذب لا حقيقة له. ويكفي أن الإمام الترمذي في جامعه يقول: حديث جابر مروي في الباب، وليس كذلك وفي الباب، وعنده لذلك ليس إسناد أسانيد.